الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، إن أعظم ما أوجب الله عز وجل على العباد هو توحيد الله، وأعظم ما يجب على العبد بعد إقامة التوحيد المحافظة على الصلاة. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصلاة ركن من أركان هذا الدين، بل هي الركن الثاني من أركان الإسلام. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. ولعظيم قدر هذه الصلاة وأهميتها ومكانتها، فإن الله عز وجل اختصها من بين سائر العبادات أن فرضها على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة عرج به إلى السماوات العلى. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل افترض عليه حين عرج به إلى السماوات العلى 50 صلاة. افترض الله على هذه الأمة 50 صلاة. فلما رجع عليه الصلاة والسلام إلى موسى وهو في السماء 6، قال: ما فرض الله على أمتك؟ قال: فرض عليهم 50 صلاة. وهذا دليل على حب الله عز وجل لهذه العبادة وهي الصلاة. قال: إن أمتك لا تطيق، إني قد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فما زال يرجع بين موسى وبين ربه حتى خففها الله عز وجل إلى 5 صلوات في العمل، و50 في الأجر. فليست 5 أجرها أجر 50، بل 50 أجرها كل صلاة ب10 صلوات. فأجر الصلاة أجر عظيم، ومكانة الصلاة في هذا الدين مكانة عظيمة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهي قرة عين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل حتى المشركون علموا حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه لهذه العبادة قبل أن تنزل الآيات في تعليم صلاة الخوف. صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه صلاة الظهر، فقال المشركون وفيهم خالد بن الوليد قبل إسلامه: ستأتي على المسلمين صلاة، أي صلاة العصر، ستأتي على المسلمين صلاة هي أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم. انظروا إلى قدر الصلاة في نفوس أهل الإيمان. وأراد المشركون من ذلك أنهم إذا صلوا صلاة العصر أن يميلوا عليهم ليقضوا عليهم وهم في الصلاة، فنزلت الآيات بكيفية صلاة الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فالصلاة أوجب الله عز وجل على نبيه وعلى أصحاب نبيه أن يؤدوها مع الجماعة وهم في الخوف، وهم في حال الخوف، وجماعة منهم يصلون ثم يذهبون للحراسة وآخرون يأتون ليصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى قدر الصلاة عند كثير من الناس اليوم، يسمع النداء للصلاة ولا يبالي وكأنه ليس من المسلمين، يقول لا إله إلا الله ولكنه إذا سمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح، لا يقبل على عبادة الله ولا على ما فيه فلاحه ونجاته، إما يعكف على شهوة أو على نوم أو على تجارة أو على أعمال إلى غير ذلك مما يلهو به كثير من الناس. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. احذر يا عبد الله أن تكون من المتساهلين المتكاسلين عن هذه العبادة، فإن الله عز وجل أخبر أن من صفات أهل النفاق التكاسل عن هذه الصلاة. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ما عنده رغبة ولا يقوم إليها بنشاط، يقوم متثاقلا. أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين. وهذا يدل على أن الصلاة عليهم جميعا ثقيلة، إلا أن أشدها ثقلا صلاة العشاء وصلاة الفجر. فانتبه يا عبد الله لا تكون متشبها بأهل النفاق. قال عبد الله بن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد ليس في بيته. الذي يصلي في البيت إما معذور لمرض أو خوف متحقق أو امرأة في بيتها معذورة، وأما الرجال فيجب عليهم حضور صلاة الجماعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة. وهذا يدل على عظيم أهمية الصلاة ومكانتها في هذا الدين. انظر يا عبد الله، يقول عبد الله بن مسعود: لقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يأتي من بيته ويتحامل على الوصول إلى الصلاة، مع ما هو فيه من التعب يهادى بين الرجلين، يحمل بين اثنين، يقام بين اثنين في الصف. قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون المتخلف عن صلاة الجماعة منافقا، فأين مكانة الصلاة في قلبك يا عبد الله؟ وأين مكانة الصلاة في أولادك؟ هل أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر في أسرتك، في جيرانك، في من تعرف من المسلمين؟ هذه عبادة عظيمة، انظروا إلى من يتهاون بها ويستهين بها ماذا يفوته من الخير. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في عهده وحفظه، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يكبه على وجهه في نار جهنم. يفوت تارك الصلاة هذا الفضل العظيم. من ضيع الصلاة يفوته النور الذي يستنير به يوم القيامة. بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، كما في حديث بريدة. انظر يا عبد الله إلى هذه المواقف العصيبة يوم القيامة في حال من تخلف عن هذه العبادة أو أهملها أو استهان بها أو تركها. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، حين يمر أهل الإيمان على الصراط ويعطون النور، الصلاة نور، يعطون النور في وقت الظلمة وتستنير لهم الطريق والصراط فيمرون، يراهم أهل النفاق، يراهم أهل التكاسل عن الصلاة، يراهم أهل التثاقل عن هذه العبادة، فيقولون انظرونا نقتبس من نوركم، انتظروا حتى نرى معكم بهذا النور، انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، نعم كنتم معنا، نذهب إلى السوق والعمل سويا، ربما نسكن في عمارة واحدة، لكن هذا ينادي المنادي للصلاة ويخرج إليها ويغلق متجره ويترك عمله ويقبل على الصلاة، وذاك على سهوه وعلى الإنترنت وعلى متجره وعلى نومه وعلى أكله للقات وتضييعه للصلوات. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. جاءك الموت وفجأك الموت وخرجت من هذه الدنيا، ما أغنى عني مالية وما يغني عنه ماله إذا تردى، ما ينفعه ذاك المال الذي جمعه، ما ينفعه تلك الشهوات والملذات التي ألهته عن هذه العبادة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ليس في ربح بل في خسارة. وإن ظن أنه يجمع الدنانير والدراهم في أوقات الصلاة فإنما يجمع الإثم والمعاصي، وسبب لمحق البركة في رزقه وصحته وولده. وانظروا إلى هذه الآفة العظيمة التي يصاب بها من يعرض عن هذه العبادة حين يسجد أهل الإيمان لربهم يوم القيامة. وذاك الذي ضيع هذه الصلاة، وذاك الذي رأى في هذه العبادة، وذاك الذي ما أخلص لله عز وجل فيها، يريد السجود حين يسجد أهل الإيمان لا يستطيع، يعود ظهره طبقا واحدا، لأنه كان يتكبر على السجود في الدنيا فجوزي من جنس عمله، لا يستطيع أن يسجد لله كما كان يتكبر على السجود في الدنيا. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، هو في صحة في أمن في عافية، يستطيع الذهاب إلى المسجد، ما يحول بينه وبين المسجد شيء، ولكنه آثر الهوى، آثر الشهوات، آثر الملذات. ربما ترى بعض الشباب المنادي ينادي للصلاة وهو عاكف عند النت، بل حتى صلاة الفجر يسهر الليل كله، ويأتي صلاة الفجر يخرج الناس إلى المساجد وهو ما زال على تلك الأفلام الخليعة وعلى العراه والزناه والزواني والضياع والأغاني والألعاب. قال أهل العلم: تارك الصلاة أشر من شارب الخمر ومن الزاني ومن السارق، أعظم جرما يوم القيامة الفضيحة والخزي والندامة على من ترك هذه الصلاة. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لا ينفعه الندامة في ذلك اليوم، فلنحرص على هذه العبادة، ولننصح شبابنا، ولننصح أهالينا ومن نلي أمره بالمحافظة عليها، فإنها بالأهمية بمكان في هذا الدين. نسأل الله التوفيق والسداد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، إن من أعظم المخاطر على العبد في هذه الدنيا أن يصل به الحال إلى أن يترك الصلاة. ترك الصلاة ليس بالأمر الهين، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، إذا ترك الصلاة صار مشركا كافرا. وفي حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي حديث أبي أمامة: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فأولهن نقض للحكم وآخرهن الصلاة، أي من ترك الصلاة ما بقي معه من الدين شيء. قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. فالصلاة تركها كفر بالله. قال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولو تعامل المسلمون مع من يترك الصلاة بالمعاملة الشرعية لخف هذا المنكر في أوساط المجتمعات. الإسلام أمر في تربية الصغير وهو في السابعة بأمره بهذه العبادة: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. إذا تساهل بهذه العبادة ولم يصلي وهو ابن عشر سنين يضرب. فإذا بلغ سن التكليف وترك الصلاة فإن العلماء يقولون إنه يقتل إذا لم يتب ويقوم بهذه العبادة. يقتل، منهم من يقول يقتل ردة، ومنهم من يقول يقتل حدا. وإذا مات الإنسان وهو تارك للصلاة فلا يجوز لقريب ولا لبعيد أن يستغفر له. ما كان للنبي والمؤمنين أن يستغفروا المشركين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام تارك الصلاة مشركا، هذا خطر عظيم. إذا مات الإنسان وهو تارك للصلاة فإنه لا يورث ماله، لا يرثه أقاربه المسلمون، وإن كان قريبه مسلما مات فإنه لا يرث منه، لما في الصحيحين من حديث أسامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. إذا جاء الرجل يخطب امرأة مؤمنة وهو لا يصلي فلا يجوز تزويجه، وهكذا المرأة إذا كانت ممن تترك الصلاة فإنه لا يجوز التزوج بها، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فشأن الصلاة أمر عظيم ليس بالأمر الهين، بل إن تارك الصلاة لا يجوز أن يدفن في مقبرة المسلمين، بل تحفر له حفرة في مكان بعيد لا يؤذي المسلمين بنتن رائحته. فيا عباد الله، كم من أناس يتساهلون بأمر الصلاة، ومن الناس من يترك الصلاة تساهلا في حال مرضه، فإذا أصيب بشيء من الأمراض ترك الصلاة، إذا كان في المستشفى وعليه المغذيات واللصوق وربما في العمليات بعد أن يذهب بعد أن يعود له عقله يبقى على ترك صلاته. لماذا تترك الصلاة وأنت مريض؟ الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. إن كنت تستطيع أن تتوضأ فتوضأ، إن لم تستطع أن تتوضأ فتيمم، إن لم تستطع الوضوء ولا التيمم فصل على حالك، إن لم تستطع أن تزيل عنك النجاسة فإنه يجوز لك أن تصلي، يسقط عنك ما يجب بعجزك. ولا تترك الصلاة بحال ما دمت عاقلا، ولا تقضى عنك الصلاة لو مت، فاحذر أن تضيع هذه الصلاة. فالعبادة، عبادة الصلاة شأنها عظيم. كم من العلماء من ألفوا فيها المؤلفات في بيان قدرها وعظيم مكانتها، فإذا ضيعها المسلمون أضاعوا دينهم. إذا كان الإنسان لا يبالي بصلاته من أجل عمله، من أجل وظيفته، من أجل تجارته، من أجل نومه، من أجل شهواته، فهذا ضيع نفسه، ويوم القيامة يوم الخزي والندامة على من كان هذا حاله. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة الملحد والرافضة المنافقين، اللهم عليك بمن يريد أذانا في ديننا وفي أمننا، اكفنا الشر وأهله يا قوي يا عزيز، والحمد لله.